الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وقعت إيران وتركمانستان 5 مذكرات تعاون في طهران بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف. وأكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركمانستاني أن توقيع هذه المذكرات تعكس إرادة البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة الصعد، مشددا على تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال الطاقة، وأن كلا البلدين لديهما طاقات وفيرة من شأنها أن تؤدي إلى تعاون جيد بينهما. اعتبر وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وخلال استقباله بطهران وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرار، أشار عبد اللهيان إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، معتبرا أن توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة. صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن التحركات الإقليمية للكيان الصهيوني ليست مخفية عن أعين إيران الثاقبة. وأكد كنعاني في تغريدة له اليوم أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب لن يكون له مستقبل، لأنه مكروه ومنبوذ من قبل شعوب ودول العالم. قال الممثل الخاص للحكومة الأمريكية في شؤون إيران روبرت مالي في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن واشنطن تسعى للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال روبرت مالي إن هدفنا هو التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تضمن بشكل يمكن التحقق منه عدم تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي، مكررا المزاعم التي لا أساس لها ضد إيران. أعلن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بدر أحمد جبريل استشهاد 5 أشخاص من قوات الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهيونية استهدفت موقعا للجبهة فجر اليوم عند الحدود اللبنانية السورية. وقال جبريل إن الاحتلال الإسرائيلي قام بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فداء الجبهة في لبنان. وكانت وسائل إعلام مختلفة أكدت ارتقاء 5 شهداء من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة في غارة صهيونية قرب الحدود اللبنانية السورية. أصيب 10 فلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم بالرصاص المعدني والحجارة، والعشرة بحالة اختناق بالغاز السام خلال هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن دعوة التصدي للمستوطنين تساعدت عبر مكبرات الصوت في المساجد، وإن أهالي القرية والقرى المجاورة تمكنوا من صد الهجوم. أعلن رئيس دائرة العلاقة الخارجية بوزارة خارجية أفغانستان أن بلاده لديها برامج كثيرة مع إيران في مختلف المجالات، الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة والتعدين والاتصالات الإقليمية. وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن الأحداث التي تقع على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان هي نزاعات صغيرة بين شقيقين حسب وصفه. وفي وقت سابق دعا أعضاء اللجنة السياسية للحكومة الأفغانية إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران مع التأكيد على احترام اتفاقية نهر هيرمند بين البلدين. قالت مصادر مطلعة أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان هبة الله أخوندزادة هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي. انتهى الموجز، في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب كبيرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مسرح الإمام الرضا سلام الله عليه. كما انه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الامام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي نريد نتعرف عن السبب اللي ادى الى مصرعة نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الامام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا. لان الواقع احنا مصيبتنا مو اننا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة الى فكر للذهن وبحاجة الى عقيدة للنفس، كما اننا في نفس الوقت بحاجة الى رغيف. لاحظ، فسير اهمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول ان نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل الى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى ايضا استعراض العوامل او استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الامام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة ابيه، يعني تتسلط عليها الاضواء. احنا اذا اريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة انما نمر لمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الامام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الامام في ارقى وازهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، او قل بالعصر الذهبي، لان ايام الرشيد الواقع هي افضل الايام من الناحية المادية على الاقل ومن ناحية الفتوح، وقد تكون احيانا قد تكون بداية او قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وان كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق او يعتبر الايام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الامام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة اللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه ان الامام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للافتاء. يعني كان انذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي اذا اشكلت عليهم مسألة الامام كان يتنفل بركعات يرحل لي بمكانه يستفتوه ويقضون رأيه، والامام انذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الامام الرضا سلام الله عليه 22 سنة وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الامام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا امر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لانه الحقيقة يعني هذا يدعونا الى شنو؟ يدعونا الى التأمل في موضوع علم الامام سلام الله عليه، وان علم الامام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف ان آن التلميذ يقعد قدام استاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الاستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم استاذه. لا شك ان علم اهل البيت هو من النمط، لان الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم ان يضلعون هذا التولع بالعلم في خلال تلك الفترة اذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. هلا اوضح لك الفكرة. يعني افرض الان احنا نتمشى ويا الطفل شو وقت يبدا استعداد الذهني للتلقي؟ ثبت ان الطفل استعداد الذهني للتلقي ما يبدا الا بعد ان يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمني وعمر العقلي
نتدرج وياه بالمعلومات الى ان يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة. زين؟ المسألة الواقع يعني الان هالمدة يا الله يقدر يحصل اوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى اولية يعني مو اكثر، شهادة اولية يعني بداية بحث. مع العلم هاي علوم محدودة. اذا اريد نرجع الى تاريخ اهل البيت نلقى ان الزمان وضعهم في اوقات معينة وطرحت عليهم اسئلة واجابوا وتجولوا في مختلف ابعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. فاذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في اخذ العلم هذه ما تسمح بهالسن المبكرة ان يكون الفرد من الائمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. اذا لازم تكون وسيلة اخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية اعتيادية، يعني وسيلة الهام استعداد ذهني. ما ادري انا قد مرة او مرتين سبق ان بينت ان اراء العلماء بالنسبة الى الاستعداد الذهني او الى الذكاء واضحة. يعني الان ثبت ان موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 او 214. يعني تتراوح درجات الذكاء على المعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر الى 214. يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر وواحد يتدرج الى 10 وواحد يتدرج الى 20 وتصل القصة الى 214. زين؟ بس احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، يعني ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الانساني يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الانساني ونستعين ايضا بالايات اللي هي صريحة في ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، واوحينا الى ام موسى وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين؟ المحدث والايحاء الى ام موسى هذه كلها ادلة نقلية تتضافر على ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات يحدثون. ام موسى مو اشرف من الائمة ولا اكبر من الائمة فيوحى إلها الإيحاء إلها، وإن كان بقضية خاصة. إحنا اللي يهمنا من موضوع الإيحاء أنه أقوى طريق لإيصال المعلومات غير طبيعي قرر الإسلام، هذا المقدار يشهد به القرآن. فإذا أردنا نقول أن أهل البيت يلقى إليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول أنتوا ناس مغالين، ليجي فرد واحد يقول أنتوا ناس تحكون أشياء ما أدري شلونها. أضرب لك مثل الان الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر ابو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم باعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة، يتحدث عن التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ اللي حب انا ليش له المصادر. زين؟ فهذا يكون شخص ذولا عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول ذولا مخرفين، لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول ذولا شبيهم ذولا الشيء ليش الشكل يحشون الحكي. والواقع قلت لك لو رد نرجع للمقاييس الطبيعية، ما لازم انا ما ارد اصعد بالامام عن الوضع غير الطبيعي، لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري، من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. سهل يجينا احنا ليش نستعجله، بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 للحجة سنة 153، وقلت لك في هذا العصر وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه أحسوا العباسيين عندما اجوا احسوا ان الامويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين اجوا بالعكس ورفعوا عن المدينة، ومو بس رفعوا عن المدينة، التمسوا وسائل الهم بالمدينة. اوضح لك الفكرة، يعني ارادوا العباسيين ان يخلوا لهم اشكم مسند من بعض اهل العلم اللي عاشوا بالمدينة، يعني من قبيل انس بن مالك ونظائر انس بن مالك، وسعوا فتحوا لهم مجالات اكثر واغلقوا عليهم العطاء، فتمتعت المدينة بقسط لا بأس به من الحركة العلمية. الامام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرس منا التاريخ. هو عاش مع ابيه سلام الله عليه 25 سنة. من بعد وفاة ابوه تسلطت عليه الاضواء تماما. رأسا بس توفي الامام اظهر امره. طبوا جماعة على الامام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله. اخر انت اظهرت امرك، اظهرت امرا عظيما. وسيف الرشيد، شوف عبارة المؤرخين، وسيف الرشيد يقطر من الدماء، فماذا انت صانع؟ قالهم الامام سلام الله عليه انا اقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ان جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بابي جهل، قال لئن نال ابو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. انا هم اقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فانا لست بامام. هذا مو يمي، انا والرشيد كهاتين، هذا ما ينالني بسوء ابدا وما علي من نباس. واشار بقوله انا والرشيد كهاتين الى موضع دفنه، يعني ان راح يندفن وياي. وهالمعنى اصرح بالامام اكثر من مرة، سيمر علينا ان شاء الله. فبدأت الاضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة ابيه. بدأ الامام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته الى الناس، وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الاضواء عليه صار ينقل لنا التاريخ شيء، نعم، من صفاته، من خلاله، من خلائقه، من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع الى بعض الجوانب ذات الصله بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياة الامام سلام الله عليه، يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العناية التامة بالادب وبالفكر وبالعلم. هذه عناية، هذا شيء كان بارز في حياة الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف، وامه ايضا، نعم، امرأة عربية مغربية اسمها تكتم، وعلى رواية عربية نوبية ايضا من مصر، من جنوب مصر، زين، لكن الاصح الروايات انها مغربية من مرسية من المغرب، واسمها تكتم، وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في ابياته في مدح للامام يقول الا ان خير الناس نفسا ووالدا ورهطا واجدادا علي المعظم، اتتنا به للعلم والحلم ثامنا اماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الاسماء العربية، ويستشهدون الادباء بهذا المعنى بقول احد الادباء زار الخيالان فزاد سقما خيال تكنى وخيال تكتمى او تكتمى. فكان امه، ونشأ الامام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة، وطبعا المدينة هي اللي تحمل الى جانب مشعل الفكر الاسلامي جذورها جذور العربية، زين. الامام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح الظاهرة، ظاهرة تشبع بالادب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام رضا سلام الله عليه في الدنيا خاصة، يعني في الموضوع بالذات، تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة، وكلها منتقات. مثلا تقرأ لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الراسي، لست إلى النسناس مستأنسا لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية. المعنى اللي أخذ شوقي جالبتني الثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، لكنما أأنس بالناس إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام قالوا له إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا الفيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وأنت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ماذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون أوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا، عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم، قعد كان متكئ استوى جالس، قال لهم ماذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن لا يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى، نعم، وإذا حكم عدل. هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب أو المزررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم أنا ألبس هذا للناس وانتم تلجوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث يظهر محرجي الإمام كرريها عليه الحكاية، إلى أن مد إيده أماط لهم الثوب. قال لهم انا البس الكرابيس تحت ثوبي هذا لجهاد لله، وهنا اذا خرجت للناس انا اتزين للناس بهذا اللباس. بس انتم لا تجون تحاولون ان تمسكون مفاهيم الشريعه. مفاهيم الشريعه ان الانسان اذا ياكل من كده من تعبه من حلال خلي يلبس اجود انواع اللباس، خلي ياكل اجود انواع الطعام بس ليكن من حلال. فكان الامام سلام الله عليه في ملابسه وفي في مظهر الخالج من أنظف الناس ومن أحسنهم. كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباجة المترفة في التعبير والديباجة المترفة في اللباس، يختار الديباجة المترفة في المعاشرة. شوف إذا لقى له واحد أو اجتمع بواحد، أولا لا يمدرج قدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتشي ولا يقطع كلامه، واذا واحد امسك وصار يتكلم الامام ما يعوفه الا ان هو يعوفه. نعم، وكان في غاية الادب والتواضع حتى مع ابسط الناس. يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل اناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم، ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء، يأكلون ويشربون الى ان يفرغون. بعض اصحاب الامام يقولوا له يا ابن رسول الله دولة انت ليش توكلهم وياك؟ وشو ما شمالة انت بيدك تحمل الاناء الماي وتوقف على رؤوسهم؟ حاول ان تفرد لهم خوان على حدة، افرد لهم سفرة. التفت لهم الإمام قال ولماذا؟ الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، ليش أنتم تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الأيام عند ضيف، السراج شوية اختل ضوء السراج، صار الضيف يجي إلى السراج يعدله، زبره الإمام نهى، قال له نحن قوم لا نستخدم أضيافنا، ثم قام بنفسه أصلح السراج وأدناه، قال له من حسن الضيافة ومن آداب الضيافة أنا أتولى خدمتك، أنت ضيف. هاللون من الخلق العالي يعني المطرف مو كثير طبعا، هذا هو هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق. كان صلوات الله وسلامه عليه غاية التواضع مع الناس وغاية احترام أقل الناس وأبسط الناس، كما أن خوان الإمام كان غاية في الخوان المطرف، إذا وضع الطعام المعروف طعام الإمام كان يكثر ويطيبه، يعني سفرة الإمام مائدة الإمام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام، ويشرف بنفسه ويطعم الطعام، وإذا فرغ ينفرد هو أحيانا يأكل الطعام اللي معد إليه. أما في عطائه فكان أيضا هدي باجي المطرفة مدفع حتى في عطائه، مثلش مثلا أضرب لأنقلك حادثة على سبيل المثال، يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت أنا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الإمام سلام الله عليه، والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الإمام ويستفتون الإمام، والإمام سلام الله عليه يجيب، يقول لم نلبث بعدنا على الهيئة إذ دخل علينا رجل آدم طوال، آدم شديد الأدمة يعني أسمر وطويل، دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي أهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما أملك ما أدير به نفسي لمرحلة، ولله علي نعمة كبيرة، وإنني إذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فإني لست موضع صدقة. ملتفت العبارته يقول له أنا غني أنا مو محتاج أموال عندي، أنا من أرجع إذا صار البناء تتنهض بي برحلتي أموالي فقدتها، هل شيء اللي تطني أوصل بي لأهلي أنا مستعد أتصدق بي عنك إن أذنت لي، وأنا مو موضع صدقة مو محتاج إلى الأموال حتى أطلب من عندك، بس أريد ما يوصلني. الإمام سلام الله عليه أو ما قال له أجلس أقعد، خلص الإمام أجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول أنا استغربت الإمام ليش أخره، يقول إلى أن طلعوا الناس ولينا أنا والحمزة ابن اليسع وهو والإمام، دخل الإمام إلى الدار ثم لم يلبث أن مد يده من فوق الباب قال أين هذا الخراساني، فقام قام قال أنا هنا ابن رسول الله، قال تناول هذه 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني، اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا أراك. أخذها يقول وطلع، ثم يقول بمجرد أن طلع الإمام سلام الله عليه التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت سيدي أنت أعطيت وأجزلت، لكن ليش تقول لا أراني ولا أراك؟ قال للإمام كرهت أن أرى عليه ذلة السائل، كرهت أن أرى عليه ذل السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. لاحظ الروح المترفة الطائرة، طيب شوف شلونها، أنا ما أحب أن هذا يشعر حتى بامتنان إلي، ما أريد يشعر، ما طول هذا محتاج، أنا سددت حاجة ما سويت شيء، وأنا أكره أن أرى في نفسي عزة المسؤول. أو ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تستر بالحسنة جوزي بأضعافها، أما لم تسمع قول الأول متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وهذا المعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت، ويقول للإمام الحسن عاجلتنا فأتاك واد برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة، نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول للأديب اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال، ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، أما إذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي يأخذه ابن حيوس. يقول ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلأشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرع. هكذا كان عطاء الإمام سلام الله عليه، كان عطاء الإمام عطاء ما مقرون بمنه، ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بأن أيضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الإمام الرضا قصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، انت قد تقرأ، ستشوف تقرأ كثير مرات لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرزدق، او قد تقرأ مثلا شعر الكوميت، او قد تقرأ شعر الصولي، او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا اهل البيت، جل شعراء وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا، غريبة هاي. هذه هاي قصيدة تائية دعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعه. عجيبها الرجل هذا في القصيدة، يعني أفرغ الرجل شحن من العاطفة فيها. القصيدة عجيبة هائلة، القصيدة هاي التائية الرائعة، على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنفقات. عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية هواية هواية، يعني تحس بألم. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين، تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملكه نعم أخرجه أعطاه، يعني أحب أن يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين، تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته، حياة الامام سلام الله عليه، تلقى اسئلته اجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة الفتوى والدليل. يسئل واحد، يا ابن رسول الله، انا عندي، انا قلت انه نظرت لله ان اعتق كل مملوك قديم لي، هذا المملوك القديم اللي لي النشوة كتعتق مماليكي. يقول له اعتق ما ملكته من قبل 6 أشهر، لانه هالستة اشهر هيتحقق معنى القدم. يقول له الدليل، يقول له الدليل تقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عبق النخلة، العذق من النخلة، من يطلع الثمر الى ان يروح يختفي 6 أشهر المدة، فهالمدة يعبر عنها قديم. فاذا قال كل مملوك قديم لي معتق، فيرجع بي الى ما قبل 6 أشهر، تلقى اجوبة الامام سلام الله عليه كلها من هالنمط. حتى تعبير ابن الصولي يقول كلها انتزاعات من القرآن، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون، يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره. يقول له الامام او ما تقرأت عصى ادم ربه فغوى. يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان نبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته، استشهاداته، الاسئله اللي كان يسال بها الامام سلام الله عليه في مختلف ابعاد المسائل الشرعيه، اجوبته يذكرهم فصلا المؤرخين كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا الى جانب الفتوى. بالمناسبة انا سألت عن شيء والواقع فاتني انا انوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون اخر لما تقول ان الائمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح وجهة النظر صحيحة، بس هو انا فيما اعتقد فيما حرمت الا من ان علم الائمة من الطريق غير الطبيعي اجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير اخر ان علوم الشريعة الان العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة. يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه ان يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لانه تشوف انت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يقول له بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى الى اخره مكب على المسألة. والواقع اذا اكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والاصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الاصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل الى الذهنية الموهوبة. فصعب على طالب العلم ان يجمع نعم لا زال في دور طلب العلم ان يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع. فاعود الامام سلام الله عليه ما لا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الانسان على ان يتملاها ويهتز لها من اعماقه اعجاب في كرمة في وقاء في عبادة. عبادة الامام الرضا سلام الله عليه، كان الامام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاة وفي الليالية معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني إيه هذا الضحاك بن ابي رجاء بن ابي الضحاك اللي جاب نقل من المدينة الى خراسان يوصف حالة للمأمون يقول له اتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالامام صلوات الله عليه في جوانب لازم ان يكون قمة في كل جوانب حياته. وما اقدر اطول شوي لانطال الموضوع لنكون انتقل الى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع الامام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة زين. والامام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا. ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لان العرب من عهد زياد ابن ابيه نقلهم نقل منهم شفر منهم 50,000 الى خراسان. يعني زياد رادي كاتح تشيع فشاف افضل شيء ان يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها الى خراسان، وفعلا وداها الى خراسان، وكان يتصور ان بهالطريقة راح يذوبهم دولة، لان خراسان انذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان ايران كلها ما كانت شيعية زين. فنقلهم يتصور بهالطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة او البغرة لنشر التشيع هناك. فالصراع كان هناك، الامام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون اقبل على الامام بكليته، اقبل على الامام بكليته وصار ينطيل خلافه. الدوافع اللي دفعت المأمون شنو ما اقدر استعرضها، بس اللي ادري لك واقع الحال. الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار رفض، قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واللي اعتقده واللي استقرأ من حالة الامام الرضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة، يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة؟ لا، شو دي التفت لي خلال فتنا مرك لي شيء ما طرمرك بها النقطة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات،
اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقولك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وليس الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سأل واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخليه شغلته. لا مو بس الحركات الداخليه، الامام سلام الله عليه كانت وجهه نظره بالتربيه تختلف، وجهه نظره انه مو يوسع رقعه الاسلام من ناحيه الكم، لا لازم يوسع رقعه الاسلام من ناحيه الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس، لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام، انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفه بدا يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأيه وعلى علم وفهم شايف وعقيده. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الانجساء في الكوفه، يجب اعاده النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافه الى عباره قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى، وحلف قال له والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوه منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع راسا على عقب، والفتره اللي يعيشها فتره ما تكفيه لان يرى حتى بعض الاسس. لذلك قال له انا اطلاقا ما اقبل الخلافه. قال له ولايه العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولاية العهد، ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا وبايع، وحقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون، وضع يده على يد الامام، وضع الامام رضا يده على يده وقرا يد الله فوق ايديهم. نعم وهو بايع وابتدت البيعه. ابتدات ومن بعد البيعه مباشره نزلوا الادباء اللي عنده قصيده واللي عنده كلمه والمهنئين انه الامام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقه حاطين بها رقعه يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعة الفلانية، البستان الفلاني، 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس. وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بأحبال، حبال الإبريسم مملوءة غالية نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية، غلفوا بيلح العامة والخاصة، وأجلس الإمام في مكان بارد وبايعوا الناس. بعض أصحاب الإمام كان مستأنس، يعني شايف يتصور ان الحق رجع الى نصابه وان الامام سلام الله عليه نص الخليفه وراح تتعدى الكثير من الامور. الامام صاح له قال له ابصلت؟ قال بلى. قال له اراك مأنوس بهالوضع؟ قال له ايه. قال له لا الامر اقرب من ذلك، الامر اقرب من هذا. قال سيدي ماذا؟ قال له انا اموت قبله بارض غربه واخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فاليوم المأمون فاليوم الرشيد على المنبر، على المنبر والامام رضا سلام الله عليه امر، قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى عند توفى الامام رضا سلام الله عليه صار يكلم عود المأمون. مو الشكل سائل الى تفسيرين الحكاية، اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون اراد يتصور ان في على تكريم للامام خلى قبر الامام ينقض ابوه. الظاهرة اللي اعتمها دعبل ابن علي الخزاعي في قصيدة الرائية، القبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري،
هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فقل ما شئت او قدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل قبل المأمون.
ساء شوية على سبيل العجالة رد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير. لا شك ان المأمون بلا شك ان المأمون مبادئه مع الامام رضا غير خواتيم امره. اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعوان بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن يسال ذولا اثنينهم اثروا عليه. وهي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون نعم وتأثيره على المأمون بقتل الامام رضا سلام الله عليه. على رأي بعضهم الاخر يقول لا النفوذ الفارسي لان لمسه ميل عند الامام رضا وتفاسير ما اريد اناقشها اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام رضا للمأمون. فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به. يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي لحج بالصلاة يقطع خفه بالسكين ما يلحج يخلع حذاءه يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام للصلاة. تتهاوى الناس بين يديه شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. طبعا المأمون انسان مأمون انسان والشكل يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر حادث الفت نظرك اليه جعفر بن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا القصر بناء بالمأمونية بنى لها القصر وكمل طبع لي ابوه يحيى قال له تجيس سوي جيت لعبتك قال له ما الخبر قال الرشيد ود وراك مرتيا ويقولوا له انت بالبناء استطعك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم ما طلع البيت لفت نظر بناء البيت انت اذا تقدر تتلافاه. قال له ملافاته شنو؟ قال له ملافاته روح لي سيسيلك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد كنت في قصر الامير المامون في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو قل له على القصر انا بنيت المامون مو الي. فعلا اجا دخل شاف رشيد مزوار قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد ضحك تبسم انطلق قال له عجيب على البناء اذا مو الك؟ قال له لا مو الي انا بني المامون. بس بعدين لما تأكد ان هذا ابن وان الطز الشعراء واتمدحه وان قضى عنك بالبرانك ذيك انك بالمروعة شايف؟ فشي ما يحتمل يعني الامام الرضا يمر يدخل اضرب لك مثل لما قتال المأمون لما قتل الحسن ابن سهل لما قتله بطبيعة الحال الناس الجمهرة وجماعة آل سهل الجمهرة ورادوا الهجوم على بيت المأمون. طلع المأمون جميع طاقاته ذبها بالميدان راد يأثر عليهم ما حد أثر. اجل الامام الرضا التمس قال ابن رسول الله لو خرجت اليهم بنفسك خرج الامام اليهم فاشار اليهم بيده تفرقوا يقولون المؤرخون اخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء يخلي المأمون يغير فكرة كل المأمون ما ممكن يعني تبين هذا يعني شيء هو يصور نفسه اذا وجود بلا اثر حتما هذا شيء اثره. بعدين كانت تصدر اشياء في حياتي في وجود الامام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها الى الامام في بعض اسئلته فكان يتأثر غاية التأثر كان يتألم غاية التألم. فلذلك اراد ان يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه لان ضغطه عليه ضغط فظيع خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عهد نصبوا خليفة عمه ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي صار المأمون يتخلص من الامام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من اصحاب العقوب استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي قال لي هذا اعجن بيدك يقول فعلا انا عجنت بيدي. قال لي اظفارها وصاني قبل اسبوع انا اطول اظفاري. يقول طولت اظفاري على غير العادة. قال لي اعجن وركز اظفارك بي. ثم دخل الامام مريض. استمرت المرضى يا ثلاثة اسابيع. دخل طب على الامام سلام الله عليه. قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الاطباء؟ قال له لا. صح صيحوا الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان. انا افضل ان اطلع لك رمانة من الشجرة هاي اشر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده. يقول انا اخذتها وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. يرى اني انا اتخذت وسيله لقتل الامام او مخلب. لان شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما ادري. فاعتقرت الماء. جاب المامون بيده الى الامام. قال له تجرع من عند ابن رسول الله. شرب من الامام جرعتين. طلع المامون. طلع الصلت. يقول دخلت عليه مباشره. شفت الامام يقول لي يا ابا الصلت لقد فعلوها. فسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم واني اراني لما بي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله. ودمعت عين الامام سلام الله عليه. واعتقد دمعت عين الامام لان قاسها الوضع وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في داره ابدا. ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته. بعض الجواري كانت في عنده. وكان ابو الصلت خادمه بالدار وليس مع الامام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امنا في اوطاننا. من على مرضانا بالصحه والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني. وجدتني بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني
فلم تلي ربيتني من العدم أوجدتني
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني 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 آه.